بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل على جوهر فام. الجمعة غرة أوت 2014، بوليتيكا من توا حتى للساعتين. البداية بعد شوية بالتطورات الأخيرة اللي تعرفها ليبيا بعد سيطرة المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم أنصار الشريعة على أهم قاعدة عسكرية في بنغازي. تم البارحة الإعلان عن تكوين إمارة إسلامية حسب أعلن عليه محمد الزهاوي أمير التنظيم، واللي توعد بتطهير ليبيا من الكفرة والمرتدين على حد تعبيره. المجموعات المتشدة تسترجع سيطرتها على بنغازي في مقابل فشل مفاجئ لقوات خليفة حفتر اللواء المتقاعد من الجيش الليبي في تحقيق أهداف عملية كرامة ليبيا. قراءة في تطورات الأوضاع وانعكاسات الأزمة الليبية على تونس بعد شوية مع الصحفي والمحلل لطفي العمري. في الانترناسيونال باش نحكيوا على تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة رغم أعلان هدنة إنسانية تمتد 72 ساعة خرقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هدنة بدأت اليوم 8 متاع الصباح، كان مقرر باش تتواصل 72 ساعة كما قلت بعد اتفاق بين إسرائيل وحماس أعلن عليه كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري. باش نرجع بالتعليق على مستجدات الأوضاع في غزة ونحكيوا على الحملة التونسية لإغاثة غزة اللي أطلقتها جمعية التعاون مع الهلال الأحمر التونسي مع ضيفي الناشط السياسي الدكتور نجيب القروي رئيس الجمعية. ونختم حصة اليوم مع موضوع التسجيل في الانتخابات والتحذير للاستحقاق الانتخابي القادم. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت البارح عن إعادة فتح باب التسجيل بداية من 5 أوت إلى غاية 26 من نفس الشهر، وسط تأكيدات ماليزي لعملية التسجيل السنة كانت أفضل من سنة 2011، في مقابل انتقادات كبيرة موجهة من طرف المراقبين وبعض الجمعيات والمنظمات لإخلالات في عمل ليزي ساهمت في ضعف الإقبال على عملية التسجيل. باش ناخذوا معكم موقف جمعية عتيد لمراقبة نزاهة وشفافية الانتخابات مع عبد الجواد الحرافي عضو الخلية القانونية للجمعية. الموعد يتواصل معكم كالعادة حتى للساعتين. مرحبا بكم الناس الكل، هذه بوليتيكا على جوهر FM.
تفرق ايه سنين وانا عايشة بعذابك. بوليتيكا الماضي ساعة ساعتين تقرب منك أكثر باش تتوضح الصورة أكثر.
معكم من جديد في بوليتيك على جوهرة فيه. مرحبا بالناس الكل. بداية المشوار باش تكون بالتطورات الأخيرة اللي يشهدهم القطر الليبي. تواصل المعارك في كل من العاصمة طرابلس وخاصة في بنغازي اللي عرفت البارح تكوين إمارة إسلامية بين ظفرين حسب ما أعلن علي محمد الزهاوي أمير التنظيم أنصار الشريعة في بنغازي. أكيد حدث كما هذايا وخاصة تدهور الوضعية الأمنية في ليبيا عندها انعكاسات وتداعيات كبيرة على بلادنا. باش نحاولوا نقراو الوضع في ليبيا مع ضيفي لقيت هذايا الصحفي والمحلل لطفي العماري. سي لطفي مرحبا بك.
مرحبا بك وقال جميع مستمعي جوهرة فهم.
أهلا وسهلا. إذن سي لطفي العماري خلينا نبدأ مع تطورات الأوضاع في ليبيا. كما قلت في طرابلس معارك متواصلة بين قوات نظامية ميليشيات تحاول السيطرة على مراكز حيوية كما مطار طرابلس بعد فشل الشق الإسلامي في الحصول على مقاعد في الانتخابات البرلمانية. من جهة أخرى في بنغازي فشل أو هزيمة بين ظفرين مفاجأة لقوات خليفة حفتر في تحقيق أهداف ما سمي بعملية كرامة ليبيا. المجموعات المسلحة كانت سيطرت على قاعدة عسكرية مهمة في بنغازي والبارح يتم الإعلان عن قيام إمارة إسلامية. كيفاش تقرأ لطفي العماري التطورات هذه الكل؟
والله تطورات محزنة وأليمة إلى أبعد حد، تخلينا نبكي بالدم على الكبرى المسمية بالربيع العربي. اللي صاير في ليبيا هو في الحقيقة متوقع، لأنه نظام معمر القذافي اللي حكم ليبيا بيد من حديد ومن نار وبكثير من التهريج والبهلونيات السياسية، ترك دولة فاشلة بدون مؤسسات، محكومة يعني بنظام وبذهنية قبائلية. طبعا ما كان لهذا الواقع أن يستمر. حال سقوط الدكتاتور انفجرت الأوضاع في ليبيا ودخلت منذ اللحظة الأولى تقريبا إلى ما يسمى بنادي الدول الفاشلة، مثلها مثل الصومال ومثل أفغانستان ومثل عديد الدول الأخرى، وهي للأسف يعني في معظمها الدول إسلامية. هذا المؤسسات هو اللي خلى ليبيا يعني تعود إلى الدرجة الصفر لزيرو، وتدخل بهذه الفوضى وتتحول إلى حلقة يعني تستجمع وتستقطب كل القوى المضطرة، لأن فيها شيئين مهمين، فيها النفط أي الثروة أي المال، وفيها السلاح الموجود بكثرة ووفرة لا يصدقها أي عقل عاقل. يعني هذه الأرضية الخصبة جعلت هذه الجماعات المتشددة تتنادى من جميع أصقاع الكرة وتتجمع في ليبيا، لأنها هي المنطلق لتكوين أو لتحقيق الحلم الذي تحلم به هذه الجماعات، خاصة بعد ظهور ما يسمى بدولة أو إمارة أو خلافة داعش في الموصل في العراق. هذا نمى وجعله ممكنا في ذهنية هذه الجماعات المتطرفة، ومن هنا الهجمات العنيفة والشرسة. ولم يكن الجيش الليبي اللي هو ما له نعرفه احنا تقريبا حصل هو ما حصل الجيش العراقي صدام حسين، يعني صارت فيه حالة من التسيب ومن الاضمحلال ومن الانحلال التامة، حتى بات اليوم تصدي لهذه الجماعات اللي كما قلنا تمتلك السلاح وتمتلك المال وتمتلك أيضا الأرض، لأنها مدار القبائل في ترى في إطار الصراعات القبلية اللي تفجرت بعد نظام القذافي، لأن القذافي لعب طويلا على هذه الصراعات وغذاها حتى يحافظ على استقرار واستمرارية حكم طيلة 40 سنة. لذلك هذا كله معناه اليوم فجر الوضع في ليبيا وتحولت ليبيا إلى شرارة معناها ملتهبة من النار، قادرة على حرق ليس ليبيا فقط بل حتى دول الجوار على الشمال والجنوب والغرب والشرق، وتونس وللأسف هي أحد هذه الدول المجاورة ليبيا. نتمنى أن نستطيع وأن ننجح في الحد على الأقل من اللهيب المترامي والمتعالي في سماء دولة ليبيا.
جستما في النقطة هذه بالذات لطفي العمري، حدث كما إقامة إمارة إسلامية في ليبيا أكيد باش تكون عنده نتائج وتداعيات كبيرة على بلادنا، خاصة كي نعرفوا اللي تنظيم أنصار الشريعة الموجود في ليبيا العديد من المنتمين ليه هم توانسة.
بطبيعة الحال هي ليبيا اليوم ملتقى كما قلنا عالمي معنا شبكات التطرف، وطبعا شبكات هذه فيها الآلاف من التونسيين المتمرسين معناها على حمل السلاح، سواء المتواجدين بصفة دائمة في ليبيا أو اللي مشاوا ليبيا في إطار معناها الالتحاق بالجماعات هذه، أو الذين ذهبوا لليبيا باعتبارها معبرا أوليا نحو تركيا ثم سوريا. ولأن الوضع تغير في سوريا فالشباب هذا خير البقاء في ليبيا، وهو معناها تحول إلى معناها خطر داهم يتهدد في تونس. بطبيعة الحال معناها الجماعات هذه اللي أعلنت معناها إمارة إسلامية في بنغازي، يعني لو تعرف أنه اللي يقودوا فيها يعني ذي وسام بن حميد هو قائد قوات الدروع وبوكا العريبي، هذو معناها زوج من الناس كانوا أمس الأيام دومي كانش دومي كانسيا، معناها كي تقلع على الصحف نتاع امس يحكيوا على حياتهم شنو هما الناس كانوا دومي كانسيا، فجاه يلقاو روحهم يقودوا في كتائب معناها بالاف المقاتلين يتمتعوا ويتصرفوا في ثروات ماليه طائله ويتحكموا في احدث ما موجود معناها من ترسانة عسكرية ربما لا يملكها حتى الجيش الليبي نفسه أو ما تبقى من الجيش الليبي. هنا خطر فعلي وخطر حقيقي يهدد تونس، خلينا نقوله بشكل مباشر، ما نجموش نغطيه الشيء هذا، خصوصا حدودنا مخترقة، حدودنا محلولة رغم الجهد الكبير اللي تقوم به معناها للأمن التونسي والجيش التونسي ورجال الديوانة، إلا أن التسرب يبقى ديما قائم، تسرب الأشخاص الإرهابيين وتسرب خاصة السلاح، لأنه متنجمش تفركس الجحافة القادمة ليك من ليبيا يوميا في السخانة هذه بالظروف البدائية اللي نعرفوها والمخاطر الموجودة بطبيعة الحال باش تتسرب، وخاصة وهذا الأخطر والأهم أن الجبهة الوطنية التونسية مخترقة، يعني عنا ناس في تونس يحصوا باش تدخل لأطراف هذه تونس وتشكل معناها رصيد آخر ضمن الجماعات الإرهابية اللي قاعدة معناها مركد علينا ليش في تونس. يعني في تونس هذا هو اللي خوفني، خوفونا التوانسة اللي قاعدين يتآمروا مع الجماعات هذه، خوفنا الجماعات هذه، لأنه لو كانت عندنا وحدة وطنية وكلنا كلمة واحدة في تونس وصف واحد في تونس بناتناش خونا وبناتناش متآمرين، كنا نجموا بجيشنا الباسل وبأمننا اليقظ وبديوانتنا وبحنا كتوانسة نجموا نوقفوه المد هذه وما يخوفوناش هكمشها معناها خماش هذوما. لكن المأساة والمؤلم والمحزن هي الاختراقات والتواطؤ والتآمر اللي موجود من أطراف تونسية مع الجماعات هذه، هي اللي قاعدة تسهل لها في الدخول إلى تونس، ليس اليوم فقط بل معناها منذ أشهر لم يكون معناها حال قيام الثورة الليبية، وإحنا اليوم في حالة صراحة يعني نحسد عليها. يعني إحنا بين حلين، إما معناها حل إنساني نقبله بإخوان الليبية في تونس أو أن نسكر الحدود متاعنا معناها، والحلين معناها هذوما أحلاهما مر صراحة.
على كل احنا اكيد باش تكون عنا متابعة لتطورات الاوضاع يوميا في ليبيا، تطورات خطيرة الحقيقة، وكما قلت
والله حبيت انا اقول كلمة بارك القدر مرحب باخواننا الليبية، لانه معناها وقتي دور يلقاو كان تونس ومش من اليوم بركة من اول الدنيا، معناها كان ديما تونس فاتحة ابوابها وفاتحة احضانها لاخواننا الليبيين، سواء معناها ايام الاحتلال الايطالي او ايام الحظر الليبي الغربي على ليبيا او معناها في ثورتهم او حتى اليوم. لكن احنا ليبيا خاصة ليبيا السلطة، مش نحكي على ليبيا الشعب، السلطة الليبية تذكرنا كان وقت المآسي نتاعها، اما وقت تستقر الامور وتكون تونس محتاجة ليبيا عادة ما شفنا منهم كان المشاكل وما شفنا منهم معناها كان الصد الصدود. اليوم بعد ما صارت الثورة في ليبيا نعرف الدور الكبير لعبته تونس، ملتفتوا كان القطر وملتفتوا كان تركيا وملتفتوا كان الشركات الإيطالية والفرنسوية معناها هي اللي كافئوها، وشفنا معناها صدود ومعناها إدارة الظهر للتونسيين جميعا بما في ذلك حتى العمال التونسيين، بجلوا علينا قطر وبجلوا علينا تركيا اللي معناها أوجدوهم الواقع المؤلم هذا. حب نسأل أنا الناس اللي قادت ليبيا واللي ما زالت قوت في ليبيا، فكرتكمش اليوم يا قطر، فكرتكمش اليوم تركيا، قلتلكمش حتى شني أخويكم أبعثونا ولا النجم حتى نستقبلوا منكم ناس ندويهم ولا نأويهم ولا غيره، القاو كان تونس هذي يا ريح قطر هذي تركيا هم اليوم اللي قاعدين يخربوا في ليبيا عبر الأموال الضخمة اللي قاعدين يضخوا فيها غادي لتشجيع الجماعات هذي المتشدة والمتطرفة واللي عندهم عن أجندة قطرية تركية قاعدين ينفذوا فيها بالحرف الواحد. ولذلك علاش توا زادت التهبت ليبيا مباشرة بعد خسارة معناها الحزب العدالة والبناء اللي موجود في ليبيا الحزب الإسلامي خلينا نقولها زاب، يعني لا تقبل ديمقراطية، هي تتظاهر بالديمقراطية وتريد الديمقراطية فقط إذا كانت هي ستنتصر، أما إذا كانت ستنهزم فإنها تحرق البلاد وما عليها يعني، وهذا اللي قاعد صاير في 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 في, في ليبيا للأسف. وإن شاء الله ما يصيرش في تونس
إن شاء الله يا ربي. شكرا لك رضفي العماري
الصحفي والمحلل، شكرا لك جميع جمهور جوهرة، ونقول للسواحلية كل بربي بر وقايدوا البلاد وعندكم عليها مسؤولية، أنتم بندون 60 عام من الاستقلال من بورقيبة التو كان عندكم دور كبير برشا في بنيان تونس، ما تجيوش اليوم وتتخلاوا على تونس. تحب كل ساحلي يمشي ويقيد روحه باش تكون عنده كلمة في الانتخابات الجاية وفي الناس باش يحكموا تونس 50 الجاي
ان شاء الله. وهذا موضوعنا بعد شوية ان شاء الله باش نحكيه على التسجيل في الانتخابات مع جمعية عتيد لمراقبة نزاهة وشفافية الانتخابات. مرة اخرى شكرا لك لطفي العماري الصحفي والمحلل، دي مرحبا بكم معنا في بوليتيكا على جوهرة FM. معكم من جديد في بوليتيكا باش نحكيه ولقيت هذا على تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة رغم اعلان هدنة انسانية تمتد 72 ساعة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بخرقها. الهدنة هذه بدأت اليوم 8 متاع الصباح، كان مقرر باش تتواصل 72 ساعة كما قلت، من بعد اتفاق بين إسرائيل وحماس أعلن عليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري. العدوان الصهيوني على غزة والعملية العسكرية اللي بدأت منذ يوم 8 جويلية أسفرت عن استشهاد 1451 فلسطيني إلى حد الآن، في حين عرفت قوات العدو خسائر تقدر ب 61 قتيل بين الجنود متاعه. أرقام كبيرة ومفزعة على حقيقة في صفوف الضحايا الأبرياء في غزة، وحالة صحية وإنسانية مدهورة في القطاع من نقص في أدوية في التجهيزات والأغذية، خاصة بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفيات ومراكز حيوية بصفة بشعة ولا إنسانية أقل ما يقال عنها. مش حاولوا نقرأوا معكم تطورات الأوضاع في غزة، وبش نحكيوا جستمون على حملة تقوم بها جمعية تعاون مع الهلال الأحمر التونسي، الحملة التونسية لإغاثة غزة، وبش نتعرفوا معها مع ضيفي لقاية هذية الدكتور نجيب القروي الناشط السياسي ورئيس جمعية التعاون. دكتور مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك. ناشط جمعيتي سياسي أوكازيونير وقع في وقت الأوقات
به ناشط، خلينا نقول حقوقي وجمعيتي. مرحبا بك دكتور.
وبيك بارك الله فيك وبمستمعي جوهر أفهم.
خلينا نأخذ في البداية كمواطن تونسي عربي مسلم اليوم، شنو تعلق على ما يحدث في غزة من مستجدات من تطورات خطيرة الحقيقة منذ 8 جويلية، ونحب نأخذ تعليقك خاصة على الموقف الرسمي التونسي والموقف العربي.
نعم، هو التعليق فيه وجهين. اللي وقع في غزة العدوان الصهيوني هذا شيء متوقع، وهذا صراع يعني ما بين محتل وبين ناس محتلين، والصراع هذا يعني فما حق مسلوب ولازم يتواصل حتى يسترجع الحق إن شاء الله في وقت الأوقات. هذا لا ضاع حق وراءه طالب، هذا من جهة. يعني الصهاينة نعرفوهم شنية طبيعتهم وشنية حتى في الإيديولوجية نتاعهم كيفاش يعتبروا الآخرين، وقاعدين يبرهنوا عليه اليوم بكل وضوح. يعني بالنسبة لي متعرفوا يعني ليغويم هذوم الناس الشعوب الـ يعني البدائية أو واطية، ما هيش من الشعوب الراقية، يعني يدخلوا يقبلوا ويقتلوا في ناس باركي في سجن كبير مع أسيال وفير بالقنابل. يعني الوصف زايد، مش نقول نعرفين شو فيه بكلنا على الأخبار، يعني الرضع والأطفال والنساء وغيره في ديارهم في مدارس في ملاجئ في غيره، هذا شيء. الجهة الأخرى بالفعل هي المرة هذه يمكن أكثر من أي مرة أخرى ثم كأنه اتفاق على صمت وعلى تواطؤ عالمي، يعني أصوات قليلة جدا اللي ارتفعت باش يعني تدد به العدوان هذايا. نحمد ربي اللي احنا منهم في تونس، وبعض الأصوات الأخرى بقية حقيقة حتى غريب، يعني منظمات حتى دولية اللي هي يعني لازمها يعني ميدانها وتدخل في الحروب وكذا، ولا تسوي بين الضحية وبين الجلاد وقت اللي توصف الشيء هذا. فمما ربما هذا يزيد أكثر من مسؤوليتنا، إذا كان تحس روحنا احنا من الناس اللي نجموا نرفع صوتنا ونجموا نعاون ونجموا يعني نمدوا يد المساعد على الأقل، وحتى في آخر المطاف لو خيالنا في العلاج نتاعهم هم يحتاجوش لاش كوم يمشي جاهد بحذاهم، ولا ربما منا احنا باش نمدوهم في الميدان هذايا، ولكن في ميدان المعالجة يعني الحاجة ملحة جدا جدا. وربما نتعدل هنا للموضوع اللي تكلمت عليه متاع الحملة هذية. بالفعل احنا بادرت جمعية التعاون وكثم جمعيات اخرى، والعديد من المواطنين اللي انضموا للحملة هذية انطلقت يوم 11 جويلية الحملة هذية اللي جمع التبرعات، وطلبنا باشتاق يقع نقلها عبر الطائرة العسكرية لغزة. مشات الطائرة الأولى كما تعرفوا مشات محملة بإعانات النجم، وقلوا احنا رسمية من وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية، والحمد لله المرة هذه إن شاء الله نأمل يوم الثلاثاء مربوط بالترخيص متاع السلطات المصرية، ولكن عندنا أمل كبير أنه يقع كما وقع المرة الأولى، يعني يقع الترخيص ويقع إدخال الإعانة هذه إن شاء الله يوم الثلاثاء 5 أوت تنطلق الطائرة هذه. الحمد لله ثم استجابة ممتازة على كل موقع تدخل في الإذاعة في تلفزيون، يعني المواطنين اللي سمعوا يقع تغرق الهواتف بالمكالمات، والناس اللي يحبوا يعاونوا. ولذا نعود ونذكروا كون الحملة هذه لشراء مواد طبية وأدوية اللي عنا فيهم قوائم تاع الأولويات جايتنا مباشرة من وزارة الصحة في غزة من الإدارة العامة للصيدلة للأولويات نتاعهم. إذا نحن أنا الآن في الوقت الحاضر هذا في مقر الهلال الأحمر التونسي في تونس قاعدين نعمل في الطلبيات إن شاء الله على أن يقع يعني إيصال هذا المطار العسكري بالعوينة إن شاء الله إذا كان كل شيء تعدى حسب المتوقع يوم الاثنين يقع إيصالها لشحنها على الطائرة. هذا كما قلنا يبقى مربوط بالمسألة التنظيمية وربما إذا كان ثم أكيد المستمعين
أي جوز تمام كيفاش ينجم محروف. كيفاش ينجم يتفاعلوا معكم كيفاش نجم العباد اللي تحب تعاون كيفاش نجم تعاون اليوم؟
نعم نعطيكم ثم أرقام هاتف ثم حساب خاص في جمعية التعاون بغزة وحساب خاص بغزة في الهلال الأحمر التونسي. لكن الآن نقول هم البنوك سكرت الآن فممكن كذلك الاتصال كما قلت لكم بأرقام الهواتف هي باش اللي في سوسة مثلا اليوم نظرا للتدخل هذايا في الإذاعة متاعكم ثم استمرار بشيقة حتى 6 العشية في المقر الجمعية اللي هو نذكر كونه بحدى قهوة المشموع في سهلون جمعية التعاون اللي حب يمشي يتبرع مرحبا به ولا يحق لنا أحدكم من المعروف شيئا يعني بالقليل الآن بلغني كون أنا دخلت الصباح في الإذاعة الوطنية فبلغني من سوسة كون تكلم ولي قال ابنه عمره 7 سنوات لما تسمع التدخل تبرع 10 دنانير من مهبة العيد لأطفال غزة. يعني فما شكون جال المقر في تونس ومد 5 دنانير يعني شوية ماهيش شوية أي كل قدير وقدره من القطرة تسيل الوديان. أرقام الهاتف 50-216-216 أو 55-216-216 هذوما الأرقام الهاتف اللي نجموا نتصلوا بهم باش ناخذوا معلومات كيفاش نجموا نتبرعوا حتى النهار الاثنين ممكن الواحد يصب في الحسابات البنكية عنا إذا كان نجم نذكر الحساب البنكي الخاص بغزة في البيات أي يعني فرع من البنك هذا في البلاد في البيات رقم الحساب سهل K5-2000-9000 الحساب متاع الهلال الأحمر التونسي خاص بغزة في البنك التونسي البي تي 50-5000 هذا الهلال الأحمر التونسي واللي ما يلقاش فرع بحذاه متاع البيات مثلا الجمعية التعاون ينجم يصب في البوسطة 216-216 هذه 216-216 موجودة في الهاتف 50-216-216 55-216-216 ونذكر اللي اليوم ثم استمرار حتى 6 العشية في المقر متاع الجمعية لتقبل التبرعات اللي يمشي بشي تبرع يعتبر نفسه هز زريقة هز مسمار لجبر الكسور هذا حاجة مباشرة للجرحى يشوفوا فيهم تعرفوا يتجاوزوا 8000 جريح وكل نهار ينزادوا بالمئات الجرحى والشهداء فوق المئة كل نهار. أنت كنت تقول توكو الهدنة يظهر لي سمعتك قلت الهدنة وقع خرقها كذلك كنا نتمنى كونه يقع شوية يعني يرتاحوا شوية أهل غزة ولكن مع الأسف هذه ما تمش. فأقل شيء ينجم يمدوا المواطن التونسي اليوم الحروق على الشيء اللي وقع هناك هو أنه يمددوا الجيبه كل قدير وقدره. ما زلنا الحاجيات نعديه في الطلبيات لكن الحاجيات في القوائم اللي بعثوهم لنا ما زلنا ما نجناش سدوا الجزء كبير منهم. فاللي يرغب باش يعاونوا خيانوا الجرحى هذا يتوعى الجرحى احنا مش باش نزلوا مواد غذائية لأن مواد غذائية هزانها في طائرة عسكرية مكلف ولكن الأدوية نظام الساعة نتاعهم الأدوية يعني سي جوستيفي باش نجموا باش نزلوهم.
على كل احنا نعملوا بيان سور على تفاعل التوانسة مع أشقائهم وخواتهم في غزة وإن شاء الله ربي ينصر شعبنا في غزة وإن شاء الله توفى هالمحنة هذه خليني نقول في قادم الأيام في وقت قصير إن شاء الله توفى المحنة هذه. نعاود نذكر مثال 50-216-216 أو 55-216-216 الحملة التونسية لإغاثة غزة جمعية التعاون والهلال الأحمر التونسي ومجموعة من الجمعيات الحقيقة مع بعضهم إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله تنسج على منوالكم العديد من المنظمات والجمعيات الأخرى في تونس. شكرا لك دكتور نجيب القروي الناشط الجمعياتي ورئيس جمعية التعاون، ديما رحبوا بكم معنا في بوليتيكا على جوهر FM. معكم المشوار في بوليتيكا حتى للساعتين الجزء الأخير من حصة اليوم، باش نختم بموضوع التسجيل في الانتخابات والتحضير للاستحقاق الانتخابي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البارح في ندوة صحفية أعلنت عن إعادة فتح باب التسجيل بداية من نهار 5 أوت إلى غاية 26 من نفس الشهر. ليزيد أكد اللي عملية التسجيل السنة كانت أفضل من سنة 2011، في مقابل فما انتقادات موجهة لعمل ليزي اللي هي ساهمت في ضعف الإقبال على عملية التسجيل. باش نحاولوا ناخذوا موقف ورأي الجمعية عتيد مع ضيفي لقيت هذا سي عبد الجواد الحراثي عضو الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات. عتيد سي عبد الجواد مرحبا بك.
مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة جوهرة FM وبكل المستمعين داخل الجمهورية.
أهلا وسهلا. إذن سي عبد الجواد، البارح في الندوة الصحفية تم تقديم بعض الأرقام، فكل أسبوع اللي تم إضافته للتسجيل سجلنا 761,403.
هو الحقيقة خنوضح الأسبوع هذاك سجلنا فيه 147,000 فقط، ليش في 700؟
اي معناتها العدد الجملي، العدد الجملي ما توصل لل 7.
العدد الجملي في الاسبوع اللي تمت اضافته سجلنا فيه 147,000، يعني بمعدل تقريبا 15,000 يوميا هو و 20,000 يوميا، اللي هو مش عدد كبير معناها، لانه احنا كنا معملين انه يكون فيه العدد اكثر، ولكن افضل من ما كان على الاقل. اليوم قلنا 147,000 تونسي من التدارك والتسجيل.
تريبيا 147,000 في الجمعة هذيك، وصلنا ل 761,463 ناخب، دونك العدد الجملي اليوم الموجود حسب اللي زي 5,127,043 ناخب، هذوما اللي مرسمين اليوم ومسجلين في الانتخابات.
هذوما منهم 4,400,000 تقريبا 400,000 مسجلين في هيئة 2011.
في هيئة 2011 تريبيا.
وبالتالي أنا استغرب كيفاش يقولوا أن الهيئة الحالية عملت عدد تسجيل أفضل من الهيئة السابقة.
شنو المؤاخذات؟
لا تجوز.
شنو هي مؤاخذاتكم في عتيق؟
لا البارح نسمع في الندوة الصحفية جاء على لسان السيد رئيس الهيئة يقول الهيئة الحالية قامت بعمل في التسجيل أفضل من الهيئة السابقة. لم أفهم عن المسألة بالضبط وحتى السادة المستمعين، لأنه كي نعمل مقارنة الهيئة السابقة سجلت 4,400,000 من 8,000,000 محتمل ناخب، والهيئة الحالية كي نحو 4,400,000 اللي سجلتهم الهيئة السابقة سجلت 700,000 من 3,900,000 ناخب محتمل هي موجهة لي باش تسجلهم يعني. يعني حتى الربع لم تتوصل لتسجيل حتى الربع من الناخبين المحتملين.
شنو هي مؤاخذاتكم على عمل ليزي؟ شنو اللي وصلنا اليوم لهالضعف هذا؟
مؤاخذات موضوعية، هي ليس انتقاد في الأشخاص، مؤاخذات جمعية عتيد وكل المتابعين للشان، مؤاخذات موضوعية. أولا أن اختيار تاريخ فتح التسجيل كان متأخر جدا وكان اختيار سيء، 23 جوان يتزامن مع العطلة المدرسية مع امتحانات البكالوريا مع بداية شهر رمضان مع موسم الحصاد بالنسبة للجهات الريفية وموسم كذلك الاحتفالات والتصوير، ثم كذلك أنه لم تسبق عملية فتح التسجيل حملة تحسيسية كبرى، بل أنه الحملة التحسيسية جاءت 7 أيام تقريبا أو 5 أيام بعد بداية انطلاق عملية التسجيل. اثنين، أن الهيئة قامت بعملية التسجيل أخذت 4 أشهر تقريبا ونصف، لأن الهيئة تكونت يوم 9 جانفي 2014 والتسجيل بدأ يوم 23 جوان تقريبا 4 أشهر ونصف. المفروض كانت الهيئة في تلك المدة أن تستكمل كامل جهازها الإداري والتنفيذي ومواردها البشرية والإعداد اللوجستي من هيئات فرعية من أعوان تسجيل وتكوينهم وغير، لكن لاحظنا أنه عند بداية التسجيل تم هيئات فرعية كانت غير موجودة، تم هيئات فرعية لم تستكمل، ما ثماش نظام أساسي لموظفي الهيئة، ما ثماش عدد لوجستي كما يجب، أعوان التسجيل لم يتلقوا التكوين الكافي، والحمد لله أنه رب أنا لأنقذ الموقف شوي هم الاعتماد على أعوان التسجيل متعين الهيئة السابقة لربما أخذوا تدريب وتكوين أفضل، ولا لكانت العملية كارثة أكثر. هذا كله يؤدي لأنه الإعداد المادي واللوجستي والتقني والقانوني لعملية التسجيل لم يكن كما يجب ولم يكن كما ينبغي، وهنا تقصير اعتبر من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نتمنى أن تتداركه في المراحل القادمة ونتمنى أن تدركوا الآن عندما فتحت باب التسجيل الجديد.
هو عمل نثمنه 22 يوم هما في
هو عمل نثمنه، ولكن نقول كان على الهيئة كذلك أن توضح البارح في الندوة الصحفية لمن ستتجه بالضبط عملية التسجيل، ما هي الإجراءات الجديدة الواضحة لمضاعفة عدد التسجيل، ما هي الشريحة التي سيقع استهدافها، كيف ستقع مراقبة من جديد عوان التسجيل بعد الإخلالات اللي تسجلت في العملية الأولى، الإخلالات سواء على مستوى المادي سواء على المستوى اللوجستي سواء على المستوى القانوني، خاصة مراقبة مبدأ حياد واستقلالية عوان التسجيل، مبدأ ونعرف أن خاصة في الأيام الأخرانية في التمديد وقت للأحزاب السياسية والجمعيات بتاع المجتمع المدني بالنسبة لنا كجمعية عتيد في المراقبة بتاعنا عندنا حتى محاضر مجرد بواسطة عدول تنفيذ، هنالك بعض الأحزاب وبعض الجمعيات استغلت ذلك، استغلت طلب الهيئة مساعدتها على التحسيس بعملية التسجيل وبدأت هي تقوم بعملية التسجيل، وهذا ربما فيه تأثير على الناخب وعلى صوت الناخب، فربما الهيئة نقول هي الجهة الوحيدة المسؤولة على عملية التسجيل، هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المسار الانتخابي، وبقية الأطراف هم يقدموا الدعم والإعانة فقط ولا يحلون محل الهيئة. إذا كان يحل حزب سياسي أو جمعية محل الهيئة في أي عملية سواء في التسجيل ولا في قبول الترشحات ولا في الحملة الانتخابية، هذا ينبأ بخطر وخطر نزاهة على نزاهة وديمقراطية وشفافية الانتخابات.
أنتم حكيتوا على خطر آخر سي عبد الجواد الحرافي، شنو هي حكاية المليون ومليون ومئة وثمانين ألف ناخب اللي تم فقدانهم بارابور لعام 2011؟
لا هو خلينا نوضح المسألة، هو مش تمش فقدانهم، هي ربما هو أنه الهيئة السابقة هي 23 أكتوبر اللي كان على رأس السيد محمد كمال الجندوبي، وأنا كنت رئيس هيئة فرعية تاع تونس واحد فيها في الهيئة السابقة، وقت اللي عملنا الناخب المحتمل بالتعاون مع السيانين المركز الوطني للإحصاء والإعلامية، أخذنا الباز دي دوني على أساس أنه ثم 8 ملايين ومية وثمانين ألف ناخب تقريبا لهم الحق في التصويت بحكم أنهم بلغوا 18 سنة طبقا للمرسوم القديم بتاع الانتخابات، بلغوا 18 سنة متوفرة فيه صفة الناخب، يعني هذوما ناخبين محتملين. وفي كل العالم الهيئات الانتخابية سواء كانت مستقلة ولا حكومية ولا مختلطة تحدد الماس الإلكتورال يعني عدد الناخبين بصفة مسبقة، تقول عندي 8 ملايين ناخب محتمل، عندي 7 ملايين ناخب محتمل، عندي 20 مليون ناخب، احنا كان عندنا 8 ملايين و 183 ألف ناخب محتمل آنذاك،
سجلنا
منهم 4 ملايين و400 وشوية، يعني تقريبا بقوا 3 ملايين و900 ألف ناخب ما تمكنوش من عملية التسجيل، صوتوا منهم 520 ألف ببطاقة التعريف وقت التسجيل لبطاقة التعريف. الهيئة الحالية عندما بدأت عملية التسجيل عندها هدفين، عندها هدف تحييم ال 4 ملايين و 400 القدم مش كون توفى منهم مش كون معاش في صفة الناخب، هذيك عملية تحييم، وعندها هدف هو تسجيل أكثر عدد ممكن من 3.9 ألف ناخب الجديد. تفاجأنا بأن الهيئة الحالية عندما قامت بالتقديم قالت راهو احنا عندنا 7 ملايين ناخب فقط، ما ثمش 8 ملايين ممكن. على أي أساس هذا؟ يعني هنا سمع مشكلتين، يا إما الهيئة القديمة وقت اللي قامت وأنا كنت عضو فيها والمعطيات كانت دقيقة المعطيات جاتنا من المركز الوطني للإحصاء المركز الوطني للإعلامية أنه ثم 8 ملايين ومئتين، فبالتالي هالمليون ومئتين ألف ناخب تقريبا كيفاش الهيئة الحالية تقول أنه ما عندناش؟ هل أنهم توفوا؟ سؤال يبقى مطروح، لم نتلقى توضيح من الهيئة الحالية، هل أنه فقدوا صفتهم كناخب؟ هل أن عندنا مليون ومئتين ألف ما بين وفيات وما بين اللي تحرموا منها؟ هل أن هن الهيئة تعتمد على معلومات دقيقة أكثر من الهيئة السابقة وتقول أن لأنه حتى النتائج بتاع الإحصاء الوطني لم تظهر بعد لنقول ربما الهيئة اعتمد، وبالتالي نقول ثم سؤال يبقى غامض، هل مليون ومئتين ألف ناخب محتمل وين مشاو؟
ومليون ومئتين ألف ما هوش رقم هين الحقيقة، رقم كبير، رقم كبير،
مليون ومئتين ألف كي نقسموه كي نقسموهم على 60 يعني 60 ألف تقريبا، ثم معناها 30 مقعد محتمل، 30 مقعد
في البرلمان، في البرلمان،
في البرلمان. بالتالي أنا نقول لابد من أنه نوضح المسألة، ربما نقول يعطونا معطيات دقيقة. أنا كنت أتمنى على السيد رئيس الهيئة بالأمس كجمعية تعتيد وكملاحظ الشأن العام أنه يعطينا معطيات أكثر دقة، لماذا اعتمدوا 7 ملايين ناخب محتمل؟ شنو هي المعطيات اللي عند؟ هل صار ما يسمى تدقيق لعملية التسجيل القديمة لأربع ملايين وأربع مئة. هل قامت الهيئة بتدقيق؟ لأنه ما نعرفوش إحنا بعد ما خرجت الهيئة القديمة من مسك هذا السجل.
واضح. على كل سؤال يقعد متروح وعلى الإيزي باش تجاوبنا وتوضح لنا كرأي عام وكملاحظين أنتم وجمعيات تراقب في سير العمل الانتخابي توضح لنا الصورة اليوم وحنا على أبواب استحقاق انتخابي مهم وفترة مهمة في بلادنا. مرة أخرى نوجه الدعوة للعباد اللي مازلت ومشيتش سجلت، راهو مازال عندكم الإمكانية من نهار 5 حتى لنهار 26 أوت باش تمشيو تقوموا بعملية التسجيل في الانتخابات، وديما نقول راهي الانتخابات حق وواجب على كل مواطن تونسي. شكرا لك سي عبد الجواد الحراثي، عضو الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات، جمعية عتيد. ديما رحبوا بكم معنا في بوليتيكا على جوهر اف ام. احنا بالمداخلة هذه نكون وصلنا لآخر المشوار بالنسبة لليوم. تحيات رضوان الهمامي في الأخرة، شكرا لك رضوان المثلوثي في الأخرة، شكرا لك. تحيات ليكيب الكل وإلى العمل، يتمنى لكم شهية طيبة، نتقابل نهار الاثنين بإذن الله. وتحيات تونس ديما حرة وآمنة ومستقلة.